الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى تمامها. هذه الآية تتعلق بحكم عظيم من أحكام هذه الشريعة، وهو الطهارة. والطهارة بنوعيها: طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر بالاغتسال، ثم أيضا الطهارة بعدم في حالة عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله. فجاءت الآية جامعة لهذه الأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ليطهرهم كما ذكر في تمامها، وليتم نعمته سبحانه وتعالى عليهم. وهذا فيه أن التزام هذه الأحكام فيه الطهارة، الطهارة الحسية والمعنوية، وفيه تمام النعمة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحكام هي من نعمة الله ومن تمام نعمته ومنه وفضله جل وعلا على عباده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، صدرت بهذا النداء العظيم بهذا الوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء بهذا الوصف يشعر المنادى به ما يقتضيه هذا الإيمان وما يستوجبه على المؤمن، وأن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن الإيمان عقيدة وشريعة، وأن الإيمان طاعة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يراه المؤمن في القرآن من قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن يرعيه سمعه، فإنه إما خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على حدث أصغر. أن القسم الأول من الآية أو أول الآية هو في بيان الطهارة من الحدث الأصغر، فإذا يقول إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة، على غير طهارة بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر يأتي الطهارة منه في بعد قليل في هذه الآية. إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم شرعتم في هذا الأمر الذي هو أداء هذه الصلاة، فبين يديها طهارة ولا صلاة من غير طهور. وقيل إن قوله إذا قمتم إلى الصلاة عام، قيل إنه عام سواء كان المرء متطهرا أو غير متطهر محدث، فقيل الأمر عام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وعلى هذا يكون الحكم هنا من كان على طهارة فإنه يتوضأ استحبابا، تدل الآية على هذا المعنى. ولهذا كثير من السلف أخذا من هذه الآية، وهذا أيضا دلت عليها السنة، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأن ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فهذا على وجه الاستحباب. إذا قام إلى الصلاة أراد أن يصلي يتوضأ لكل صلاة استحبابا، وإذا كان على غير طهارة وجوبا، لأن لا تصح صلاته إلا بالطهارة. فقيل إن قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا عام، يشمل من كان على طهارة ومن كان على غير طهارة، أما الذي على الطهارة فهو على وجه الاستحباب، والذي على غير الطهارة فهو على وجه الوجوب. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة أعضاء، هذه أربعة أعضاء جاء ذكر فروض الوضوء المتعلق بهذه الأعضاء الأربعة، البدن بالوجه الذي هو أشرفها، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ويؤتى بها في الطهارة على الترتيب نفسه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قال فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، والوجه فرضه الغسل، والوجه هو ما يواجه به، ما تكون به المواجهة، والمراد به، المراد بوجه الإنسان عرضا ما بين الأذنين من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت الشعر شعر الرأس بداية منابت الشعر إلى أسفل اللحية أسفل الذقن. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أي واغسلوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع يعني مع المرافق لأن السنة بينت ذلك لأن المرفق يغسل مع اليد إلى المرافق أي مع المرافق لأن السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة مبينة للقرآن دلت على ذلك دلت على ذلك وأيديكم إلى المرافق والمرفق هو المفصل المفصل الذي بين العضد والذراع. قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم والرأس من هذه الأعضاء فرضه المسح المسح وبينت السنة صفة هذا المسح أن يضع في يده الماء ثم يمسح رأسه مقبلا بيده على رأسه ومدبر كما كان يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عطفا على الوجوه لأن الرجل فرضها الغسل كالوجه واليدين وليس المسح. قال وأرجلكم إلى الكعبين ولما كانت الرجل تختلف عن هذه الأعضاء عن اليدين وعن الوجه بأنها تارة تكون مكشوفة وتارة تكون مغطاة بالجوارب فصار لها حكمان حكم باعتبار حالة كونها مكشوفة وحكم باعتبار حال كونها مغطاة. وجاءت الآية متناولة هاتين الحالتين لأن قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم في قراءة متواترة وأرجلكم وبعض أهل العلم قال إن الرجل هي فرضها الغسل لكنها خفضت هنا بالمجاورة وهذا ساري في اللغة وله نظائر كثيرة. بعض أهل العلم قال ذلك قال إنها خفضت بالمجاورة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بأنها مجاورة للرأس فخفضت بالمجاورة وإلا هي منصوبة معطوفة على الوجه هكذا قيل. وقيل وهو الأولى أن الرجل لها حالتان حالة تكون فيها مكشوفة وحالة تكون مغطاة وجاءت الآية بالقراءتين متناولة الحكمين والسنة العملية المفسرة للقرآن بينت ذلك في فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيكون قوله سبحانه وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على الوجوه هذا حال كون الرجل مكشوفة تغسل ولا يجوز أن تمسح ولا تصح الطهارة بمسحها إذا كانت مكشوفة. من مسح رجله كما يمسحها لو كانت مغطاة فإن طهارته لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسلم وغيره قال أسبغ الوضوء وويل للعقاب من النار وويل للعقاب من النار هذا الذي يمسح الرجل لم يكن الآن المتروك العقب فقط، ترك أكثر رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رجل في رجله لمعة جزءا من البياض ما وصلها الماء قال ويل للأعقاب من النار. فالرجل إذا كانت مكشوفة فرضها الغسل، ويكون قوله بالنصب وأرجلكم محمول على حال كون الرجل مكشوفة. وقراءة الخفض وأرجلكم هذا يكون حال كونها مغطاة فتمسح، تمسح على ما بين في السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم. قال وإن كنتم جنبا، هذا الآن يعني بعد البيان للطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء شرع الآن في بيان الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل. قال وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا أي كنتم على غير طهارة بالحدث الأكبر، إن كنتم على غير طهارة بالحدث الأكبر الأول، إن كنتم على غير طهارة بالحدث الأصغر فهذا فيه الوضوء. وهنا قال وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا يعني على غير طهارة بالحدث الأكبر فاطهروا، فاطهروا أي بالاغتسال، فاطهروا أي بالاغتسال منه قبل أداء الصلاة، قبل أن تؤدوا الصلاة تطهروا من هذا الحدث الأكبر بالاغتسال. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال وإن كنتم مرضى أي مرضا يضره الماء، لأن من المرض ما لا يضره الماء، لكن إذا كنتم مرضا مرضا يضركم استعمال الماء مع هذا المرض، إن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر وأنتم في صحة وعافية، وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط أي ذهبتم لقضاء الحاجة قضيتم الحاجة، الغائط المكان المنخفض من الأرض، والمقصود بأتيان قضاء الحاجة ببول أو غائط، أو لامستم النساء، مقصود بالملامسة الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أي بعد طلبه والاجتهاد في الحصول عليه لم تجدوا ماء. وكذلك الحكم نفسه إن وجد الماء وتعذر استعماله، يكون الإنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء فلم تجدوا ماء بعد الاجتهاد في طلبه فتيمموا. هذا الآن قوله فلم تجدوا ماء متعلق بكل ما سبق، متعلق بالحدثين الأصغر والأكبر، من أراد الطهارة من الحدث الأصغر ولم يجد ماء يتيمم، ومن أراد الطهارة من الحدث الأكبر ولم يجد ماء يتيمم، فيتتناول ما سبق. قال فلم تجدوا ماء يعني لتتطهروا سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا بضرب أيديكم على الصعيد ما ظهر على وجه الأرض ضربة واحدة كما بين في السنة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من هذا الصعيد، وذلك بإمرار اليد على الوجه وإمرار اليدين كل واحدة على الأخرى، يمسح باليمنى ظهر اليسرى وباليسرى ظهر اليمنى، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله ما يريد الله، والإرادة هنا شرعية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في هذه الأحكام، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي تضييق، ما يريد الله أن يضيق على عباده. ولهذا جعل التيمم بديلا عن الماء، توسعة على العباد في حالة عدم وجود الماء أو في حالة عدم الاستطاعة أو التمكن من استعماله. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا يتناول الطهارتين الحسية والمعنوية، الحسية بنظافة البدن بالوضوء أو الغسل، والمعنوية غفران الذنوب، لأن يترتب على الطهارة على الوضوء مغفرة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الوضوء طهارة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منها في اليوم 5 مرات هيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات، فالصلاة وما يسبقها من طهارة هذا كله من موجبات غفران الذنوب والطهارة منها. ولكن يريد ليطهركم أي أبدانكم بالوضوء والغسل، وأيضا يطهركم أي من الذنوب والخطايا، وليتم نعمته، وليتم نعمته أي عليكم ببيان هذه الشرائع وهذه الأحكام، فإن هذه الأحكام من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. وقد مر معنا قريبا قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، تستحضرون عظيم النعمة، نعمة الله عليكم، فتشكرون المنعم بطاعته سبحانه والتقرب إليه بما يرضيه. اعملوا آل داود شكرا. قال الشيخ رحمه الله هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله، نذكر منها ما يسره الله وسهله. وذكر رحمه الله تعالى 51 حكما مستفادا من هذه الآية. قال الأول من هذه الأحكام أن هذه المذكورات، يعني الأحكام المذكورة في الآية المذكورة فيها، امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن الآية صدرت بقوله يا أيها الذين آمنوا، فالمذكورات الأحكام المذكورات في الآية هي من لوازم هذا الإيمان، ولهذا صدرت الآية بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. والمقصود بتصديرها بهذا النداء أي اعملوا بمقتضى إيمانكم بالتزام هذه الشرائع وامتثال هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة.
الثاني الأمر بالقيام بالصلاة، الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام كما دلت السنة مع القدرة، ولهذا هذه الأحكام أيضا تتناول من لا يستطيع القيام، العاجز عن القيام أيضا تتناوله هذه الأحكام، كل بحسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الأمر بالنية للصلاة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها.
الأمر أو الحكم الثالث الأمر بالنية، الأمر بالنية للصلاة. وكما هو معلوم في الحديث الثابت في عموم الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصلاة لا بد فيها من نية، ويقول الشيخ الآية دلت على النية، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الدلالة قال: أي بقصدها ونيتها. قمتم إلى الصلاة يعني قاصدين الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله: تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره لها، فاغسلوا وجوهكم لها. ففيه الأمر بالنية، لأن الآن هذا الذي يغسل وجهه ويديه إلى آخره هو الآن يفعل ذلك بنية ماذا؟ في قلبه نية أو ليس في قلبه نية؟ في نية أنه يريد أن يتطهر ليصلي، فدلت الآية على النية. نعم.
قال رحمه الله: الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله تعالى أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
نعم، يعني هذا من أيضا الأحكام المستفادة من هذه الآية، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وثبت في السنة أنه لا صلاة من غير طهور. والآية دلت على ذلك من جهة الأمر بالطهارة، فاغسلوا، الأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
نعم، يعني لأن قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم أن تصلوا، فلو تأخر الإنسان عن أول الوقت في أداء الصلاة ما يقال يلزمك أن تتوضأ لأن الوقت دخل، لأن الوضوء لا عند إرادة الصلاة، عند إرادة الشروع في الصلاة. قال أن الطهارة لا تجب بدخول وقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر.
يعني عموم قوله إذا قمتم إلى الصلاة يتناول كل صلاة، الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة والصلوات أيضا مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات، ويتناول الصلاة على الجنازة، كل هذه صلوات فيشترط لها الطهارة. قال: حتى السجود المجرد مثل سجود التلاوة وسجود الشكر، قال عند كثير من العلماء، وهذا يعني يرجع إلى هل هو يعد صلاة أو لا يعد، هل يعد صلاة أو لا يعد. نعم.
قال رحمه الله: السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
هذا الحكم السابع المستفاد من الآية في قول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم، قال الوجه وما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس، يعني بداية منابت شعر الرأس إلى أسفل الدقن، من حدر من اللحيين والدقن، هذا طول، والعرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. قال ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، تدخل المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه بدلالة السنة. الفئة التطبيق العملي للآية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه والمضمضة، فيه المضمضة والاستنشاق، فهما من غسل الوجه. ويدخل فيه الشعور التي فيه الشعر النابت على الوجه، لكن يقول إن كانت خفيفة فلا بد من أن يصل الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. إذا كانت كثيفة مثل اللحية، إذا كانت كثيفة قال اكتفي بظاهرها، لكن أيضا جاءت السنة بماذا؟ بالتخليل، جاءت السنة بالتخليل. نعم.
قال رحمه الله: الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى، كما قال جمهور المفسرين، بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
الأمر والحكم الثامن الأمر بغسل اليدين، قال وأيديكم إلى المرافق، قال وأن حدهما يعني اليدين إلى المرفقين، وذكر أن إلى بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن السنة العملية بينت ذلك، والسنة كما هو معلوم شارحة للقرآن ومفسرة له، وإنما تعرف أحكامه بفعل النبي وهديه وطريقته في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى أي مع أموالكم، إلى أموالكم يعني مع أموالكم. قال ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق، ولأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: التاسع الأمر بمسح الرأس.
الأمر بمسح الرأس في قوله: وامسحوا برؤوسكم، والرأس فرضه المسح، وصفته يأخذ الماء في يده ويمسح، يعني يمسح رأسه، يقبل بيده ويدبر كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: العاشر أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
نعم. والسنة أيضا بينت، السنة النبوية فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، لأنه كان يقبل بيده ويدبر، يعني يجعل يده على أول الشعر بداية، ثم يمسح إلى قفاه، ثم يدبر بها، أي يرجعها إلى مكانها الأول. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله تعالى أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
نعم. هذا وما بعده يؤجل. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى تمامها. هذه الآية تتعلق بحكم عظيم من أحكام هذه الشريعة، وهو الطهارة. والطهارة بنوعيها: طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر بالاغتسال، ثم أيضا الطهارة بعدم في حالة عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله. فجاءت الآية جامعة لهذه الأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ليطهرهم كما ذكر في تمامها، وليتم نعمته سبحانه وتعالى عليهم. وهذا فيه أن التزام هذه الأحكام فيه الطهارة، الطهارة الحسية والمعنوية، وفيه تمام النعمة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحكام هي من نعمة الله ومن تمام نعمته ومنه وفضله جل وعلا على عباده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. صدرت بهذا النداء العظيم بهذا الوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء بهذا الوصف يشعر المنادى به ما يقتضيه هذا الإيمان وما يستوجبه على المؤمن، وأن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن الإيمان عقيدة وشريعة، وأن الإيمان طاعة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يراه المؤمن في القرآن من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن يرعيه سمعه، فإنه إما خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على حدث أصغر. أن القسم الأول من الآية أو أول الآية هو في بيان الطهارة من الحدث الأصغر. فإذا يقول إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة، على غير طهارة بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر يأتي الطهارة منه في بعد قليل في هذه الآية. إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة، قمتم إلى الصلاة يعني أردتم، شرعتم في هذا الأمر الذي هو أداء هذه الصلاة، فبين يديها طهارة ولا صلاة من غير طهور. وقيل إن قوله إذا قمتم إلى الصلاة عام، قيل إنه عام سواء كان المرء متطهرا أو غير متطهر محدث، فقيل الأمر عام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وعلى هذا يكون الحكم هنا من كان على طهارة فإنه يتوضأ استحبابا، تدل الآية على هذا المعنى، ولهذا كثير من السلف أخذا من هذه الآية، وهذا أيضا دلت عليها السنة، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأن ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فهذا على وجه الاستحباب، إذا قام إلى الصلاة أراد أن يصلي يتوضأ لكل صلاة استحبابا، وإذا كان على غير طهارة وجوبا، لأن لا تصح صلاته إلا بالطهارة. فقيل إن قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا عام، يشمل من كان على طهارة ومن كان على غير طهارة، أما الذي على الطهارة فهو على وجه الاستحباب، والذي على غير الطهارة فهو على وجه الوجوب. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة أعضاء، هذه أربعة أعضاء جاء ذكر فروض الوضوء المتعلق بهذه الأعضاء الأربعة، البدن بالوجه الذي هو أشرفها، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ويؤتى بها في الطهارة على الترتيب نفسه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قال فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، والوجه فرضه الغسل، والوجه هو ما يواجه به، ما تكون به المواجهة، والمراد به، المراد بوجه الإنسان عرضا ما بين الأذنين من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت الشعر، شعر الرأس، بداية منابت الشعر إلى أسفل اللحية، أسفل الذقن. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، يعني مع المرافق، لأن السنة بينت ذلك، لأن المرفق يغسل مع اليد، إلى المرافق أي مع المرافق، لأن السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة مبينة للقرآن دلت على ذلك، دلت على ذلك. وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل، المفصل الذي بين العضد والذراع، قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا رؤوسكم. والرأس من هذه الأعضاء فرضه المسح، المسح. وبينت السنة صفة هذا المسح أن يضع في يده الماء ثم يمسح رأسه مقبلا بيده على رأسه ومدبر، كما كان يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على الوجوه، لأن الرجل فرضها الغسل كالوجه واليدين وليس المسح. قال وأرجلكم إلى الكعبين. ولما كانت الرجل تختلف عن هذه الأعضاء، عن اليدين وعن الوجه، بأنها تارة تكون مكشوفة وتارة تكون مغطاة بالجوارب، فصار لها حكمان: حكم باعتبار حالة كونها مكشوفة، وحكم باعتبار حال كونها مغطاة. وجاءت الآية متناولة هاتين الحالتين، لأن قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم في قراءة متواترة وأرجلكم، وبعض أهل العلم قال إن الرجل هي فرضها الغسل لكنها خفضت هنا بالمجاورة، وهذا ساري في اللغة وله نظائر كثيرة. بعض أهل العلم قال ذلك، قال إنها خفضت بالمجاورة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بأنها مجاورة للرأس فخفضت بالمجاورة، وإلا هي منصوبة معطوفة على الوجه، هكذا قيل. وقيل وهو الأولى أن الرجل لها حالتان: حالة تكون فيها مكشوفة وحالة تكون مغطاة، وجاءت الآية بالقراءتين متناولة الحكمين. والسنة العملية المفسرة للقرآن بينت ذلك في فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيكون قوله سبحانه وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على الوجوه، هذا حال كون الرجل مكشوفة تغسل ولا يجوز أن تمسح، ولا تصح الطهارة بمسحها إذا كانت مكشوفة. من مسح رجله كما يمسحها لو كانت مغطاة فإن طهارته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسلم وغيره قال: أسبغ الوضوء وويل للعقاب من النار، وويل للعقاب من النار. هذا الذي يمسح الرجل لم يكن الآن المتروك العقب فقط، ترك أكثر رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رجله لمعة جزءا من البياض ما وصله الماء قال: ويل للعقاب من النار. فالرجل إذا كانت مكشوفة فرضها الغسل، ويكون قوله بالنصب وأرجلكم محمول على حال كون الرجل مكشوفة. وقراءة الخفض وأرجلكم هذا يكون حال كونها مغطاة فتمسح، تمسح على ما بين في السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم، قال وإن كنتم جنبا. هذا الآن يعني بعد البيان للطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، شرع الآن في بيان الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل. قال وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا أي كنتم على غير طهارة بالحدث الأكبر، إن كنتم على غير طهارة بالحدث الأكبر. الأول إن كنتم على غير طهارة بالحدث الأصغر، فهذا فيه الوضوء. وهنا قال وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا يعني على غير طهارة بالحدث الأكبر، فاتطهروا، فاتطهروا أي بالاغتسال، فاتطهروا أي بالاغتسال منه قبل أداء الصلاة، قبل أن تؤدوا الصلاة تطهروا من هذا الحدث الأكبر بالاغتسال. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال وإن كنتم مرضى أي مرضا يضره الماء، لأن من المرض ما لا يضره الماء، لكن إذا كنتم مرضا مرضا يضركم استعمال الماء مع هذا المرض، إن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر وأنتم في صحة وعافية، وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي ذهبتم لقضاء الحاجة، قضيتم الحاجة، الغائط المكان المنخفض من الأرض، والمقصود بأتيان قضاء الحاجة ببول أو غائط، أو لامستم النساء، مقصود بالملامسة الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أي بعد طلبه والاجتهاد في الحصول عليه لم تجدوا ماء. وكذلك الحكم نفسه إن وجد الماء وتعذر استعماله، يكون الإنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، فلم تجدوا ماء بعد الاجتهاد في طلبه فتيمموا. هذا الآن قوله فلم تجدوا ماء متعلق بكل ما سبق، متعلق بالحدثين الأصغر والأكبر، من أراد الطهارة من الحدث الأصغر ولم يجد ماء يتيمم، ومن أراد الطهارة من الحدث الأكبر ولم يجد ماء يتيمم، فيتتناول ما سبق. قال فلم تجدوا ماء يعني لتتطهروا سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا بضرب أيديكم على الصعيد ما ظهر على وجه الأرض ضربة واحدة كما بين في السنة، فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من هذا الصعيد، وذلك بإمرار اليد على الوجه وإمرار اليدين كل واحدة على الأخرى، يمسح باليمنى ظهر اليسرى وباليسرى ظهر اليمنى، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله ما يريد الله، والإرادة هنا شرعية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني في هذه الأحكام، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي تضيق، ما يريد الله أن يضيق على عباده، ولهذا جعل التيمم بديلا عن الماء توسعة على العباد في حالة عدم وجود الماء أو في حالة عدم الاستطاعة أو التمكن من استعماله. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ليطهركم. وهذا يتناول الطهارتين الحسية والمعنوية، الحسية بنظافة البدن بالوضوء أو الغسل، والمعنوية غفران الذنوب، لأن يترتب على الطهارة على الوضوء مغفرة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الوضوء طهارة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منها في اليوم 5 مرات هيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: ذلك مثل الصلوات، فالصلاة وما يسبقها من طهارة، هذا كله من موجبات غفران الذنوب والطهارة منها. ولكن يريد ليطهركم، أي أبدانكم بالوضوء والغسل، وأيضا يطهركم أي من الذنوب والخطايا، وليتم نعمته، وليتم نعمته أي عليكم ببيان هذه الشرائع وهذه الأحكام، فإن هذه الأحكام من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. وقد مر معنا قريبا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، تستحضرون عظيم النعمة، نعمة الله عليكم، فتشكرون المنعم بطاعته سبحانه والتقرب إليه بما يرضيه. اعملوا آل داود شكرا. قال الشيخ رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله، نذكر منها ما يسره الله وسهله. وذكر رحمه الله تعالى 51 حكما مستفادا من هذه الآية. قال: الأول من هذه الأحكام أن هذه المذكورات، يعني الأحكام المذكورة في الآية المذكورة فيها، امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن الآية صدرت بقوله: يا أيها الذين آمنوا. فالمذكورات، الأحكام المذكورات في الآية، هي من لوازم هذا الإيمان، ولهذا صدرت الآية بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. والمقصود بتصديرها بهذا النداء أي اعملوا بمقتضى إيمانكم بالتزام هذه الشرائع وامتثال هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الأمر بالقيام بالصلاة، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة.
الثاني الأمر بالقيام بالصلاة، الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: إذا قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام كما دلت السنة مع القدرة، ولهذا هذه الأحكام أيضا تتناول من لا يستطيع القيام، العاجز عن القيام أيضا تتناوله هذه الأحكام، كل بحسب استطاعته: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الأمر بالنية للصلاة، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها.
الأمر أو الحكم الثالث الأمر بالنية، الأمر بالنية للصلاة. وكما هو معلوم في الحديث الثابت في عموم الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصلاة لا بد فيها من نية، ويقول الشيخ: الآية دلت على النية، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الدلالة قال أي بقصدها ونيتها، قمتم إلى الصلاة يعني قاصدين الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله تقدير الكلام، تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره لها، فاغسلوا وجوهكم لها، ففيه الأمر بالنية، لأن الآن هذا الذي يغسل وجهه ويديه إلى آخره هو الآن يفعل ذلك بنية ماذا؟ في قلبه نية أو ليس في قلبه نية؟ في نية أنه يريد أن يتطهر ليصلي، فدلت الآية على النية. نعم.
قال رحمه الله: الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله تعالى أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
نعم، يعني هذا من أيضا الأحكام المستفادة من هذه الآية أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وثبت في السنة أنه لا صلاة من غير طهور، والآية دلت على ذلك من جهة الأمر بالطهارة فاغسلوا، الأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
نعم، يعني لأن قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم أن تصلوا، فلو تأخر الإنسان عن أول الوقت في أداء الصلاة ما يقال يلزمك أن تتوضأ لأن الوقت دخل، لأن الوضوء لا عند إرادة الصلاة، عند إرادة الشروع في الصلاة. قال أن الطهارة لا تجب بدخول وقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر.
يعني عموم ما قوله إذا قمتم إلى الصلاة يتناول كل صلاة، الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة والصلوات أيضا مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات، ويتناول الصلاة على الجنازة، كل هذه صلوات فيشترط لها الطهارة. قال حتى السجود المجرد مثل سجود التلاوة وسجود الشكر، قال عند كثير من العلماء، وهذا يعني يرجع إلى هل هو يعد صلاة أو لا يعد، هل يعد صلاة أو لا يعد. نعم.
قال رحمه الله: السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
هذا الحكم السابع المستفاد من الآية في قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، قال الوجه وما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس، يعني بداية منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، من حدر من اللحيين والذقن، هذا طول، والعرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. قال ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، تدخل المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه بدلالة السنة، التطبيق العملي للآية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه والمضمضة، فيه المضمضة والاستنشاق، فهما من غسل الوجه، ويدخل فيه الشعور التي فيه، الشعر النابت على الوجه، لكن يقول إن كانت خفيفة فلا بد من أن يصل الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. إذا كانت كثيفة مثل اللحية، إذا كانت كثيفة قال اكتفي بظاهرها، لكن أيضا جاءت السنة بماذا؟ بالتخليل، جاءت السنة بالتخليل. نعم.
قال رحمه الله: الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
الأمر والحكم الثامن الأمر بغسل اليدين، قال وأيديكم إلى المرافق، قال وأن حدهما يعني اليدين إلى المرفقين، وذكر أن إلى بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن السنة العملية بينت ذلك، والسنة كما هو معلوم شارحة للقرآن ومفسرة له، وإنما تعرف أحكامه بفعل النبي وهديه وطريقته في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى أي مع أموالكم، إلى أموالكم يعني مع أموالكم، قال ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق، ولأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: التاسع الأمر بمسح الرأس.
الأمر بمسح الرأس في قوله: وامسحوا برؤوسكم، والرأس فرضه المسح، وصفته يأخذ الماء في يده ويمسح، يعني يمسح رأسه يقبل بيده ويدبر كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: العاشر أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
نعم. والسنة أيضا بينت، السنة النبوية فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، لأنه كان يقبل بيده ويدبر، يعني يجعل يده على أول الشعر بداية، ثم يمسح إلى قفاة، ثم يدبر بها، أي يرجعها إلى مكانها الأول. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله تعالى أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
نعم. هذا وما بعده يؤجل. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.